الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى، ومع الدرس 26. وكنا بفضل الله تعالى قد وصلنا عند الكلام عن أحكام المساجد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صلاة الجماعة. المساجد مما اختص الله بها هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وفي رواية: فكلها مسجد. رواه الجماعة. فضل بناء المساجد. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث صحيح دون لبيضها، ولذلك حذفتها عند قراءة الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. الدعاء عند التوجه إليها أي إلى المساجد. يسن الدعاء عند التوجه إلى المسجد بما يأتي. أولا كما نعلم كمفحص قطاه، من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاه، المفحص الموضع الذي تبيض فيه القطاه، والقطاه طائر. الدعاء عند التوجه إلى المساجد كما نعلم أول دعاء هو دعاء الخروج من البيت. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، لكن إذا كنت في حانوتك أي في دكانك وذهبت إلى المسجد فلا تقول هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء تقوله عند الخروج من البيت وأنت ذاهب إلى المسجد، يعني عند الخروج من البيت بصفة عامة. فإن كنت ذاهبا إلى المسجد تقول هذا الدعاء ثم تضيف الدعاء الخاص بالمسجد. إذن دعاء الخروج من البيت ليس خاصا بالمسجد، ولكن لأنك إذا كنت ستخرج من البيت ستذهب إلى المسجد فتقول دعاء الخروج ثم دعاء الدخول، تقول دعاء الخروج أي من البيت ثم تقول دعاء الذهاب إلى المسجد. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله. كما في الهامش يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا، سواء كان خارجا المسجد أو إلى غير المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح أبي داود عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية في غير هنا: فكيف بك إذا رجل قد هودي ووقي وكفية. وأذكر مرة من حوالي 14 عاما كنت أركب مع رجل بالسيارة في سيارة الأجرة، فكنا توا نخرج، فقلت له يقول هذا الدعاء أي دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله وسبحان الله. وهو ماشي هذا الرجل ضرب شابا صغيرا أو طفلا أو ضرب صبيا، فسبحان الله الولد وقع بعد عدة أمتار واقفا لم يصبه شيء قط قط، كأنه لم يصب بشيء قط، وكأنه ولم يكن فيه أي خجل ولا أي شيء قط قط، سبحان الله. لأن قلت للرجل قل هذا الدعاء، فقال، وبعدما قال مباشرة حدث هذا، سبحان الله. فطبعا هذا من حفظ الله تعالى العبد عندما يأتي بهذه الأدعية النبوية المباركة. إذن أقصر دعاء في دعاء الخروج من البيت ماذا؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمعي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. هذا الدعاء حاول ألا تحفظه الآن، تحفظه ما شئت، لكن هذا وفي رواية لمسلم هذه التي نحفظها الآن بفضل الله تعالى، لأنها سهلة، لأنها سهلة. ومعظم الناس يقولون دعاء الذهاب إلى المسجد على هيئة التمارين الرياضية، يميني وشمالي وفوقي وتحتي دون نص، إنما الصحيح أن تأتي بالنص صح أم لا. هذا هو الوارد في صحيح مسلم. كيف؟ ما هو الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند الذهاب إلى المسجد على رواية مسلم؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء تحفظه هذه الكيفية، في أول الدعاء اللهم، وفي آخر الدعاء تماما اللهم، بعد ذلك في كل فقرة واجعل وفي، واجعل وفي، واجعل وفي إلى آخره. أول شيء القلب واللسان، أول شيء ماذا؟ القلب واللسان. طبعا واللسان إذا صلح صلح الجسد، وإذا صلح يجوز قلت صلح وصلح الاثنين كما في يجوز هذا في كما جامع الحكم. أول شيء ماذا؟ القلب واللسان. بعد ذلك سورة الإسراء، إن السمع والبصر، لكن ما تأتي بالفؤاد، إن في سمعي واجعل في سمعي نورا وفي بصر. بعد ذلك خلف وأمام، بعد ذلك فوق وتحت، بعد ذلك اللهم أعطني. الدعاء ماذا؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. إذن الدعاء بهذه الكيفية. أول الدعاء ماذا؟ هذه رواية مسلم، هذه سهلة وسهل يعني ويسيرة على كل الناس. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وقد حفظناها معا في هذا المسجد منذ فترة، فيكفي عن أننا نرددها الآن. أما الحديث الذي يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى هذا، هذا الحديث ضعيف، وبالطبع ليس لأحد أن يكون له حق على الله سبحانه وتعالى، هذا بالإضافة إلى ضعف الحديث. رابعا الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا دعاء. ولكن يا إخواني النص الحديث في صحيح الجامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان إلى آخره، ثم قال فإن من قال حفظ سائر يومه من الشيطان، حفظ سائر يومه من الشيطان. إذا دخلت المسجد في الصباح وقلت هذا الدعاء تحفظ من الصباح، إذا قلت هذا الدعاء من الظهر تحفظ من الظهر، من العصر من العصر. إذن بسم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الدعاء الآخر بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك. في رواية زيادة اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أما الرواية التي فيها اللهم اغفر لي ذنوبي ضعيفة، سواء عند الدخول أو عند الخروج أو عند الخروج. الصحيح ماذا؟ بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تدخل باليمنى. وعند الخروج ماذا؟ بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وهناك دعاء أيضا آخر أعوذ بالله الذي قلناه أولا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فضل السعي إليها والجلوس فيها، أي المساجد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح، صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث من غدا إلى المسجد وراح أعد الله في الجنة نزلا كلما غدا وراح، وهكذا أخرجه أحمد. ولا يخفى أن إعداد الجنة نزلا هو غير إعداد نزل فيها كلما غدا أو راح، فإن اللفظين يفيدان ضمان الجنة لمن غدا أو راح، لكن اللفظ الثاني يزيد على الأول أن له منازل فيها على عدد غدوه ورواحه. فتأمل انظر، يقول ويبدو لي أي الألباني أنه قد وقع فيه اختصار يسير من بعض رواة المسند أخل بالمعنى المقصود منه، فإن لفظه عند مسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأما الرواية التي معنا الآن أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح، أما التي في تمام منه أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ولا يخفى أن إعداد الجنة نزلا هو غير إعداد نزل فيها كلما غدا أو راح. فهمنا الفرق بين الاثنين، فهمنا الفرق بين اللفظين، إذن هذا لفظ والآخر لفظ، تمام إن شاء الله. ولكن هذا يعني اللفظ الذي فيه أعد الله له الجنة نزلا صلى الله عليه وسلم، لما يقول أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح يعني يعده الله تعالى له، ويكون نزله والله أعلم على عدد إرواحه إلى المساجد وعلى عدد ذهابه إلى المساجد، فيكون هذا النزل يشمل كل النزل التي كلما غدا التي يكون فيها هذا اللفظ أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فالمعنان متقاربان والله أعلم، فالمعنان متقاربان والله أعلم. إذن يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح. من غدا إلى المسجد وراح أي ذهب ورجع، والنزل ما يعد للضيف. أما الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان ضعيف كما في تمام منا، لكن الأرناؤوط حسنه في شرح السنة للبغوي، لكن الأرناؤوط حسنه في شرح السنة للبغوي والله أعلم. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته توضأ أو اغتسل، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هو كتب خطيئته صحيح خطيئة. وروى الطبراني يعني مطبعي هذا الخطأ، وروى الطبراني والبزار بسند صحيح والله أعلم، وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة، صحيح كما في تمام المنة. في هناك حديث في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. وتقدم حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، حديث لو انتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط كما علمنا من قبل أفضل المساجد. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هناك أحاديث ضعيفة أتخطاها دون الإشارة إليها يعني حتى نكتفي بالصحيح، طالما أن هناك غنية بالصحيح عن الضعيف، وإن كان مشهورا عند الناس فعادة أشير إليها. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهنا فائدة ننبه عليها. هل معنى مثلا أن الإنسان إذا ذهب من بلد إلى بلد كي يعتكف في المسجد هل هذا شد للرحال؟ لا، ليس هذا شد للرحال، وإنما شد الرحال مثلا إذا اعتقد إنسان أن في هذا المسجد الآن فضيلة بأنه مثلا أن الصلاة في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن بخمس صلوات وآتى إليه، فهذا شد رحال، صح أم لا؟ أما إذا ذهب الإنسان لدرس علم أو لاعتكاف أو لكذا فهذا لا يعتبر شدا للرحال. إذن شد الرحال أن ترى أن في هذا المسجد فضيلة، وهذه الفضيلة كما يعلم أن هذا فيه فضيلة ودرجات غير التي في المساجد الأخرى، وهذه الفضيلة بالطبع لم يرد فيها نص. زخرفة المساجد، هناك حديث لا ضعيف لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وفي لفظ يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا الحديث ضعيف. يتباهون يعني يتفخرون، وحقيقة الآن يعمرونها يعني يزينونها، الآن يزينونها ثم يغلقونها، يزينونها ثم يغلقونها، وهذا بالطبع يعني صحيح الآن، ويعمرونها ويزوقونها ويضعون فيها المراوح وهذه الأشياء، ويخافون على الأشياء هذه ويغلقونها، فما الفائدة؟ حتى إذا لم يكن هناك أمر بالإغلاق وكانت هناك سعة فإنهم يغلقونها خوفا على ماذا؟ على ماذا؟ على ضياع الأشياء. زخرفة المساجد. روى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني الحديث هنا ما أمرت بتشييد المساجد أي برفع بنائها زيادة على الحاجة. يعني سبحان الله، هذا المسجد الآن انظر إلى الارتفاع الذي في الخلف، هذا ارتفاع جيد، بدل ما تبني دورا تبني دورين أو ثلاثة، الآن تدخل مسجدا كمسجد النور هذا الذي في العباسية تجد ارتفاعا شاهقا، وكمسجد المغفرة الذي عند جسر 15 مايو، بالمناسبة لفظ كبري هذا لفظ أعجمي، إنما الصحيح تقول جسر بدل ما تقول جسر، بدل ما تقول كبري 6 أكتوبر أو كبري 15 مايو، تقول ماذا الصحيح؟ ماذا؟ جسر. الصحيح في اللغة ماذا؟ جسر، تقول جسر كذا وليس كبري كذا، هذا في اللغة يعني كما قال العلماء وليس هذا بكلامي. إذن مسجد المغفرة تجد ارتفاعا والله شاهقا للغاية، للغاية سبحان الله. والمساجد، بعض المساجد القديمة أيضا ارتفاعا شاهقا. إذن الصحيح أنها ترفع يعني قدر الشيء المعقول. ولذلك في صحيح الجامع لما أرادوا أن يبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا بالطوب الكذا وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم عريشا كعريش موسى، عريشا كعريش موسى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. صحيح كما في صحيح أبو داود، يعني النقوش ومثل الأشياء التي في المساجد التي ليست على السنة. وسنرى إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق شغل عندما صلى في ثوب فيه خطوط، شغل وأعطى الرجل اليمني أنبجنيته وأخذ عوضا عنه ثوبا آخر وقال لقد شغلني في الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالإنسان يعني هذه الخطوط الآن التي في المساجد هذه بدعة، الزخارف هذه قبل هذا الذي أتاه بالسجاد، هذا قبل هذا السجاد سبحان الله كان المسجد على السنة ليس فيه زخرفة، الآن في البسط هنا أسفل الحمد لله الحائط ليس فيه شيء، إنما هذه الخطوط هذه بدعة لأنها تشغل المصلين. وروى ابن خزيمة وصححه أن عمر أمر ببناء المساجد فقال أكن الناس من المطر، يعني أسترهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني أي تلهيهم رواه البخاري معلقا. تنظيف المساجد، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، والحديث في صحيح أبي داود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب، صحيح كما في صحيح أبي داود. ولفظ أبي داود: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنع في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. كان عبد الله يجمل المسجد إذا قعد على المنبر. ننتبه لنقطة، فرق بين البيت، بين المسجد التي، بين المسجد الذي في البيت وبين المسجد الذي في خارج البيت. إذا وسع الله على العبد فله أن يقوم بما يلي: إذا عنده غرف كثيرة وكذا وسع الله عليه، يقوم بما يلي: يخصص غرفة مستقلة للصلاة فقط، ويجعلها مسجدا ليس فيها زخارف ولا أي شيء، ويجعل فيها مصاحف أو مكتبة المصاحف أو كتب أو كذا تكون للصلاة فقط، حتى ولو أنها تكون ليس فيها شيء، للصلاة فقط. هذا من النعمة. المرأة إذا صلت في بيتها ولم تصلي في المسجد فتحس بروح المسجد، أن هذه الغرفة هي مسجد كالمسجد الذي في خارج البيت. هذا للمرأة، والرجل إذا أراد أن يصلي يصلي هناك. أما الرجل لابد أن يأتي إلى المسجد الذي في خارج البيت ويصلي فيه، لأن هذا المسجد للنافلة للرجل وللفريضة للمرأة إذا أرادت. أما المسجد الذي نعرفه جميعا لابد أن يخرج إليه. وسبحان الله، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، هل هذا النهر داخل البيت أم خارج البيت؟ خارج البيت. وهكذا صلاة الجماعة. فهنا مسجد البيت يأتي بالخشوع للمرأة وللرجل وكذا، ويعظمه أهل البيت، هذه الغرفة يعظمها أهل البيت. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث هذا ضعيف، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرج الرجل من المسجد، هذا ضعيف. صيانة المساجد، المساجد بيوت العبادة، فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وعند أحمد بسند حسن كما في تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب، أي لئلا تصيب، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. كيف؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه خطوط كما يفعل الآن، كما يفعل الآن في كثير من المساجد، تجدهم يعملون، يقوم بعمل خط حتى يقف الناس عليه، هذا بدعة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من تراب، كانوا لا يحتاجون إلى حبل ولا يحتاجون إلى جير ولا إلى ما يسمونه بهذا اللازق البلاستر أبدا. كان في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم برسم خط يقفون عليه، وطالما أنه لم يفعل ذلك فهذا الخط الذي يوضع الآن في المساجد بدعة، هذا الخط بدعة. وهل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخط أم لا؟ نعم، في صحيح البخاري عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ثم خط خطوط خارجة وقال: هذا الإنسان وهذا أجله، إلى آخر الحديث. وفي صحيح البخاري حتى في الشرح في فتح الباري هناك رسم لهذا الرسم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسمه العلماء بعد أن قاموا بتقدير هذه الأشياء، يعني رسم هذا الرسم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخط، فلو كان الخط في المسجد من السنة لخطه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا. فهذه الخطوط الآن التي في المساجد بدعة، التي يقف عليها الناس في الصف، وإنما يقف الإنسان، وسبحان الله، هناك من يقول الأصبع على الخط، هناك من يقول الكعبة على الخط، هناك من يقول مسط قدم على الخط. إذن لما اختلفت القلوب أتوا بهذه الخطوط. وفي صحيح البخاري كما قلنا هذا، يعني إذا المسجد كان من تراب، فإذا بصق الإنسان في المسجد فعليه أن يدفنها، لأنه كما سيأتي البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها ردمها. والحديث هذا في صحيح الجامع سواء أتى هنا أو لم يأتي، يقول صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها ردمها. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه، فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث، العامة تقول الكرات بالتاء، الصحيح والكراث بالثاء. من أكل، قبل أن نقول هذا الحديث كما نبهنا من قبل، يقول صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، تفلته بين عينيه. قال النووي هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لو بصق الإنسان في اتجاه القبلة في الصلاة أو في المسجد أو في قال أو خارج المسجد في الصلاة أو في المسجد أو خارج المسجد، حتى لو في الطريق تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وتفلته بين عينيه. وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل من تمام المنة عند الكلام عن آداب قضاء الحاجة، وعلمنا أن الإنسان على الصحيح لا يستقبل القبلة ببول ولا بغائط. وقالوا إذا كان هذا في مجرد البصاق في اتجاه القبلة فما بالك بالبراز والبول في اتجاهها. يقول صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هنا أكل هذه الأشياء مباح، إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخ إلى آخره. هنا كما نعلم سبحان الله ابن الأثير رحمه الله في كتاب جمع الأصول علق على هذا الحديث ماذا قال؟ قال إذا كان الإنسان مأمورا، معنى كلامه إذا كان مأمورا بأنه لا يقترب المسجد من أجل هذه الأشياء، فعليه ألا يأكلها عند الذهاب إلى صلاة الجماعة حتى لا يكون قد تخلف عن صلاة الجماعة، فإن تعمد ذلك فهو آثم. يعني إنسان ممكن يتحايل ما يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة فيأكل البصل والثوم ويقول عندي رخصة، فهذه الحالة يكون قد تحايل ويكون آثما، ويكون ماذا؟ آثما. مسألة أخرى، البصل والثوم كثير من الناس يظن أن هذا عند المسجد فقط. الأكل البصل والثوم والكراث أخضر، أكل هذه الأشياء مكروه حتى في غير المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة لا تقترب منك، لكن عند المسجد ينهى عن ذلك. لماذا؟ كي لا تؤذي الملائكة ولا المصلين. وخطب عمر يوم الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. يعني يطبخه أو يشويه. يعني زمان ونحن صغار كان الإنسان يأتي بالبصل هذا، وكان ناس كثير هكذا يأتون بالبصل كما هو يوضعونه في الفرن، صح أم لا؟ في الكانون، ويكون جيدا سبحان الله. إذن إذا أكلته مطبوخا أو مشويا أو كذا فتنتفي الكراهة ولا شيء في ذلك، لأنه لا تكون له رائحة. 11 كراهة نشد الضالة والبيع والشراء والشعر. نشد الضالة أي طلب الشيء الضائع. أيضا لا نقول نشد الضالة هكذا فحسب، بل الإعلان عن الضالة بالصوت المرتفع ينطبق عليه هذا الشيء. وإنما إذا كان شيء موجود تضع ورقة في المسجد في آخر المسجد، كيف يوجد أمانة، من يأتي بوصفها يأتي ليأخذها. لكن تأتي في مكبر الصوت هكذا وتقول وجدنا كذا وجدنا كذا، كل هذا بدعة. وأكبر ما غزيت به المساجد في هذا الزمن، وأكرر مرة أخرى أكبر ما غزيت به المساجد في هذا الزمن ولا تغتر بمن فعله، التصوير داخل المساجد بالفيديو أو بالشرائط أو بالإسطوانات التي تأتي بالكمبيوتر هذه. والله وإن تكلم فيها من تكلم من مشايخ لا حجة لأحد أبدا. أقول مرة شيئا واحد والله شيئا أقول شيئا واحدا لو أن امرأتك تفرجت يعني نظرت استمعت إلى الشيخ وفي الدرس هذا الذي في الفيديو، والله إنها قد تحترم به وأنت نائم بجوارها. وسبحان الله شيء. ونحن في قال لي أخ من مصر عندنا في مكة، وشيء آخر قال لي أخ يوم الأحد والله أخ في مكة قال لي قالت زوجتي في درس في بعد المدينة بعدة كيلوات على هيئة معسكر، قال لي قال والله أقسم لي بالله أن امرأته سمعت المرأة تقول يا محل الشيخ يا عيون الشيخ يا جمال الشيخ، واستمع لي في الدرس كيف الآن في بعض المساجد يأتون بماذا؟ يأتون بشاشة تلفزيونية تنقل الشيخ إلى مكان النساء. سبحانك هذا بهتان عظيم. بعد ذلك والله أخ يوم الأحد الماضي منذ يعني يومين أو ثلاثة الآن يوم الأحد الماضي قال لي والله زوجته قالت يعني عمن قال كذا هناك استمعوا في يسمى يعني في الكمبيوتر هذا الأسطوانة هذه، فوالله تقول فلان هذا عونه كذا فلان هذا شعره كذا هذا الذي كنا نظنه كذا صار كذا هذا كذا، وأخذوا يتغزلون. والله العظيم هذا الإنسان كيف تكون عنده حرارة وعنده غيرة وعنده دين عندما يسمح لامرأته أن تنظر إلى الشيخ في هذا الفيديو أو في هذه الإسطوانة في الكمبيوتر أو الحاسوب الآلي هذا أو كذا أو كذا، كيف أين الغيرة أين الغيرة؟ والذي يقرأ يعني سبحان الله في كتاب اسمه حكم النظر في الإسلام، حكم النظر في الإسلام لمحمد كلكر رحمه الله، قال المرأة تنظر إلى الرجل لما يبدو عند الخدمة، يعني كيف إلى الشاكوش وهو يضرب إلى كذا، لكن تنظر سبحان الله يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية ليست لك. كيف إذا استمرت المرأة في النظر وأنت أين غيرتك وأين دينك وأين دينك عندما ترى امرأتك تنظر إلى هذا الشيخ وكذا وأنت لا تتحرك؟ سبحانه أنت شجر أنت حجر أم بشر أنت حجر أم بشر أين الغيرة؟ إذن لا حجة لك أيا من أتى من المشايخ أيا كان هو ويأتي في الفيديو أو كذا أو كذا، هذا كلام لا يرضي الله أبدا. لا حجة لأحد على الإسلام، لا حجة لأحد على الإسلام قط أبدا. أنت أين الغيرة؟ كيف هذا إذا كان هذا المتكلم شيخا ونحسبه من الصالحين، ما بالك إذا كان من غير الصالحين والمرأة تنظر إلى الأغاني وهذه الأشياء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا كان هذا في الرجل الذي نحسبه صالحا ويتكلم ويدرس في الكتاب والسنة، ما بالك في الرجل أو في الرجل عندما ينظر للمرأة والمرأة عندما تنظر للرجل؟ إذن يا إخواني هذه أشياء غزيت بها المساجد. ولذلك يا إخواني حديث فسره العلماء في السبعينات يقول النبي الحديث الذي يقول فتنة لا تدعو بيتا إلا دخلته، قالوا هي الصورة تدخل في البطاقة أو تدخل في المال أو في وهكذا، أنت من ناحية أشياء ضرورية مضطر للبطاقة لجواز السفر الأوراق الرسمية، لكن تضطر الأشياء الأخرى لا. أما صورة أشياء الطبيعية حلال، صورة الماء الزرع المباني، وكما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس، يعني إذا طمست الصورة إذا طمست الرأس زالت حرمة الصورة وهكذا. إذن إنشاد الضالة وأيضا الإعلان عن وجود الضالة ينطبق عليه هذا الكلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. خاصة بعض الناس عندما يأتيه رجل أو كذا ولد يأتيه رجل صغير أو أكبر أو أكبر يعلن في المساجد فلان، وأيضا زادت الطامة يعلنون عن الأموات في المساجد توفي فلان ابن فلان والمساجد لم تبنى إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، راه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، أي يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. يعني يأتي إنسان يعطي درسا قبل خطبة الجمعة، لا. راه الخمسة، حسن كما في صحيح أبي داود. والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك، أما ما كان حكمة أو مدحا للإسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به. فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه، أي نظر إليه شزرا، فقال أي حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. اللهم أيده بروح القدس يعني جبريل. لكن هذا الشعر الذي يقوله الخطيب أو صاحب الدرس أو كذا. أما ما يفعل في بعض المساجد الآن من الدجل والخرافات والكلام الباطل، في أن الناس في الأفراح يقومون في المساجد بكلام على أشعار، ويأتي بعض الرجال الذين لا يفقهون دينهم ويفعلون بما نسميه الزفة الشيطانية، يسمونها زفة إسلامية وهي والله زفة شيطانية. يأتي الرجال يغنون كالنساء ويغنون في الطرق وأشعار حتى وإن كانت كذا، هذه زفة شيطانية. إذا غنى الرجال فمن الذي يحمل السيف؟ فهنا الشعر إذا كان فيه يعني حث أو كذا أو كذا يجوز هكذا، أما بالكيفية التي نبهت إليها في آخر الكلام هذه لا. ثاني عشر السؤال فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتغطية الرقاب، ولم يكذب فيما يرويه، ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، جاز. ولكن من الذي يسأل؟ كثير من الناس الآن اتخذوها حرفة، وعندهم الآلاف، عندهم القناطير المقنطرة، وهؤلاء نصابون. فيعني الإنسان في المساجد الآن يعني يعطي لمن يعرفه أو لمن كان خاصا بالمسجد أو في إدارة المسجد يعرف الناس، يعني خاصة حتى كثير من المساجد الآن إدارتها لا تحسن توزيع الزكاة، إدارتها لا تحسن توزيع الزكاة. بل أقول شيء آخر، والله في كثير من الإدارات يحدث ما يغضب رب الأرض والسماوات، ولا أقول أكثر من ذلك. والله العظيم هناك من يسرق من هذه الأشياء، لكن الحمد لله مساجد السنة وكذا أو مساجد أخرى، كثير من مساجد الغالب على الخير إن شاء الله. لكن أقصد يعني أعطي من تعرفه، أعطي من تثق فيه، يعني منطقتك وهكذا. هنا يعني في كتاب فيه الله منقول من هذا المختص من هذه القاصدين، بالطبع يعني حتى لا يساء معنى السؤال في حالة عدم القدرة على العمل أو عدم وجوده، في مختص من هذه القاصدين قال: تحريم السؤال من غير ضرورة، اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. أما الترخيص فقوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف، للسائل حق وإن جعل فرس، هذا ضعيف. ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. وأما أحاديث النهي عن السؤال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، أخرجه في الصحيحين. وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى، الثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، الثالث إيذاء للمسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة، أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأذن يعني إلى ما يأكل به، فله أن يسأل مع الكراهة، ولكن الخبز بوحده يكفي، الخبز مفرده يكفي. كما علمنا في الدرس القادم ليس هنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا كما في البخاري وما رأى المنخل قط، يعني ما رأى غربال الدقيق قط صلى الله عليه وسلم، لم يأكل خبز الدقيق، ما رأى غربال الدقيق قط صلى الله عليه وسلم. ما حكم رفع الصوت في المساجد؟ يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن، ويستثنى من ذلك درس العلم. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه سبحانه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر أي الستارة وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم صحيح كما في صحيح أبي داود. رابع عشر الكلام في المسجد. قال النووي رحمه الله: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا، أي ليس فيه إثم أو حرام، لحديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، قال وكانوا قال فإذا طلعت قام، قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. فيضحكون ويبتسم أخرجه مسلم. وهذا الكلام ذكرناه الآن لماذا؟ الكلام ذكرناه الآن لماذا؟ هناك حديث ضعيف منتشر عند الناس: الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب. هذا كلام يعني قد لا يكون لا أصل له. خامس عشر إباحة الأكل والشرب والنوم فيها. فعن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه، أي ننام وقت القيلولة سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، ونحن شباب. ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. وقال النووي رحمه الله: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد، وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه، كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم، وهذا ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر ابن كثير أن المحرم هو النوم في المسجد الحرام، تمام؟ في المسجد ماذا؟ حرام، في سورة الحج ذكر في التفسير. وهنا بالطبع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، لأنه يأخذ نفس الحكم. فهنا يقول الإمام الشافعي: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم. وقال أيضا في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن هذا الحمد لله أفضل. إذن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف. قال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه صحيح كما في تمام المنة. سادس عشر: تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع: يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد. عند الخروج إلى الصلاة، يعني إذا كنت متوضئا وأنت في بيتك أو حانوتك ثم تأتي إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك. يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها، أي إذا كنت تنتظر الصلاة. ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد. يعني نحن الآن صلينا العشاء والآن لا ننتظر الصلاة، صح أم لا؟ فهذه الحالة يجوز لك أن تشبك بين أصابعك. أما إذا كنا مثلا، وهو في الأصل نقطة الدرس بين المغرب والعشاء، وننتظر صلاة العشاء، فلا تشبك بين أصابعك. يقول رسول عن كعب قال: إذا يكره تشبيك، مرة أخرى، يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها، ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد أبو داود والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لإشارته، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. سابع عشر: ما حكم الصلاة بين السواري، بين الأعمدة؟ وهل هناك فرق بين الإمام والمنفرد وبين صلاة الجماعة؟ يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، يعني بين الأعمدة. يجوز للإمام والمنفرد، الإمام يصلي بين الأعمدة تمام، والمنفرد يصلي بين الأعمدة. الناس تقول عواميد، الصحيح عمويد. تقول ماذا؟ عامود جمعها ماذا؟ عمويد. ولا تقول عواميد، تقول ماذا؟ عمويد. الأرانب يقولوا أنارب، والصحيح أرانب. يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يأمون قومهم بين الأساطين، يعني بين الأعمدة. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف، ولا تكره عند الضيق، المسجد ضيق يعني. فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. وفي إسناده رجل مجهول، لكن الحديث صحيح كما في صحيح في تمام منا. إذن كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وهو صحيح كما في تمام منا. وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ما هي المواضع المنهي عن الصلاة فيها؟ ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: أولا، الصلاة في المقبرة. النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به، فهو باب سد الذريعة. الصلاة في المقبرة كما علمنا النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو باب سد الذريعة. في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث مما تفرد به مسلم دون البخاري كما في تمام منا. أيضا عن دنجب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. صحيح لغيره. انظر هذا الحديث سنستفيد منه إن شاء الله تعالى، يقولك الحديث صحيح لغيره عدا السرج. هذا الحديث لعن الله زائرات وليس زوارات. زوارات صحيح، وسبحان الله من حوالي 800 سنة صحح ابن تيمية هذا الحديث، وله فتوى قيمة في كتاب الجامع الفريد في تحريم زيارة القبور للنساء، واستشهد بهذا الحديث وقال: لعن الله زائرات القبور. قال: هذا غير زوارات القبور. زوارات هذه صيغة مبالغة، أما زائرات مجرد الزيارة، مجرد ماذا؟ الزيارة. ورد على كل من أباح زيارة القبور للنساء، هذه في فتوى قيمة. نسأل الله تعالى أن ييسر الله لنا الوقت، وإن شاء الله تعالى نحن سنذكر منها شيئا في أحكام الجنائز في الأسبوع القادم إن شاء الله في يوم الأحد في مسجد الجمعية الشرعية في مصر الجديدة، مصر الجديدة إن شاء الله تعالى. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. أما السرج ضعيف. وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه. وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة. إذن رأي الجمهور الصلاة مكروهة، لكن هنا يقول رحمه الله الشيخ سيد سابق: وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم وأن الصلاة في المقبرة باطلة. ثم قال في الهامش: هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء كان القبر واحدا أم أكثر. وعند الحنابلة كذلك، إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيه قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة، إذا استقبل قبر وإلا فلا كراهة. ثانيا، ما حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة؟ البيعة معبد اليهود، وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة، ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب على عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا، والمنع هو الصحيح الآن لما تشتمل عليه ولما فيها من تقديم قرابين ولما فيها من موسيقى وأغاني ومن أشياء باطلة، فلا تصح الصلاة فيها. وقيل إن عمر صلى في الكنيسة، وهذا غير صحيح، إنما صلى على الباب، إن أصح قيل فهو على الباب من الخارج. ما حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؟ المقصود بالحمام ليس فيه البيت الكنيف والذي جمعه كنف الآن، المقصود بالحمام هنا ليس هو الكنيف، في اللغة اسمه الكنيف وجمعه كنف في حديث عائشة في البخاري في قصة الإفك، وكنا لم نتخذ الكنف في بيوتنا، وكنا لم نتخذ الكنف في بيوتنا. فهنا في تمام المنة قال: فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. وهنا في تمام منا نقل ضعيف عدا المقبرة والحمام. الأرض لماذا؟ لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح كما في تمام منا. يعني كأنه يرى على قارعة الطريق لا شيء فيه، يعني إذا أراد أن يصلي. وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل، ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء. حائل يعني ماذا؟ تأتي بشيء تفرشه فوقه، يعني حصير فوق الآلة هكذا. ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل للجمال كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك. وحكم ليس معناها أنها يعني الجن أبوها، لا، وإنما في شرح حديث لما فيها من الشرود وأنها تنفر وكذا. وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه. وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيها عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل القلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. وعلمنا الآن أنه يجوز، ولكن الحمد لله أحيانا واحد سبحان الله بفضل تعالى أصلي، لو أن في مكان تأخر المواصلة وكذا أصلي ركعتين في مكان فيه، أصلي ركعتين لا بالتيسير وانطلق الإنسان ما في شيء. وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصلين على البيت لا إليه، وهو خلاف الأمر. ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد والظاهري أبو ثور لا تصح الصلاة فيه. وبمعنى أدق، ما حكم الصلاة بعد ذلك؟ ما حكم الصلاة في الكعبة؟ في الكعبة أي داخل الكعبة، الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل. فعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج أي دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له كيف الكعبة فيها زخرفة كيف الطول، سأل عن أهم شيء، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني داخل الكعبة؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. رواه أحمد والشيخان أي البخاري ومسلم. إذن الصلاة فوق الكعبة باطلة، أما الصلاة داخل الكعبة فصحيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.